أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث حول تفسير سورة الطلاق. يقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. في الآيات السابقة بين الله تعالى بعض أحكام الطلاق، وعرفنا من خلال هذه الآيات أن هناك طلاق السنة وطلاق البدعة. طلاق البدعة كأن يطلق امرأته ثلاثا مرة واحدة، أو يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد مسها فيه جماعها في هذا الطلاق، يعني بدعة. وطلاق البدعة على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يأثم صاحبه، ولكن الطلاق يقع يحسب عليه طلقة. أما طلاق السنة فأن يطلقها وهي في طهر لم يمسها فيه، أو هي حامل قد استبان حملها، هذا طلاق السنة. والله سبحانه وتعالى أمر إذا طلق الرجل امرأته ألا يخرجها من بيتها، البيت هو بيت الزوجية، تبقى في بيتها ولا يخرجها أحد ولا تخرج هي من تلقاء نفسها، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كأن تكون يعني تأتي الفاحشة أو تكون بذيئة اللسان تؤذي من في البيت فتخرج. وأمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت في ذلك يعني في فترة العدة، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا بأن يعني يرجع الزوج إلى زوجته مرة ثانية. وبين الله تعالى أحكام العدة بالنسبة للنساء، وذكر أن عدة المرأة التي لا تحيض كأن تكون كبيرة آيسة أو تكون صغيرة لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أمر الله تعالى بالتقوى لأن هذه الأمور يعني إذا اتقينا الله فيها فإن الله يجعل لنا الخير في ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في هذه الآيات التي بين أيدينا اليوم يعني يذكر الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق. أسكنوهن من حيث سكنتم، أن هذا أمر للأزواج، أسكنوهن من حيث سكنتم، يبقى من هنا يعني في بعض مساكنكم، أو حيث سكنتم يعني في المكان الذي تسكنون فيه. أسكنوا بهذا أمر لمين؟ للأزواج. وهن عيد على مين؟ على النساء المطلقات، كأن المرأة المطلقة لها حق السكن. لها حق السكن ليه؟ لأنها في أثناء العدة تكون محتجزة لزوجها، فلها حق السكن وحق النفقة إذا كانت مطلقة طلاق رجعي، يعني يستطيع أن يراجعها. لكن إذا كانت الطلقة الثالثة طلاق بائن بينونة كبرى، فإذا كانت الطلقة الثالثة فبعض العلماء قالوا إن لها السكن وليس لها نفقة، والبعض قالوا ليس لها سكن ولا نفقة، يعني اختلف أمر أهل العلم في المطلقة ثلاثة هل لها سكنة ونفقة أم لا. فذهب مالك والشافعي أن لها السكنة ولا نفقة لها، وذهب أبو حنيفة أصحابه أن لها السكنة والنفقة، أنها تبقى برضو في هذه الفترة في بيت زوجها أو بجواره أو بسكن يعد لها حتى تنتهي العدة. فلذلك قالوا لها النفقة والسكنى. ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا يعني يرى المصنف يقول وهذا هو الحق، لأن هذا يعني موافق لأحاديث صحيحة في هذا الأمر. أسكنوهن من حيث سكنتم، يعني في المسكن الذي تسكنون فيه أو في جزء منه قريب منه، من حيث سكنتم، من وجدكم. من وجدكم يعني إيه؟ يعني من يعني في حدود السعة والطاقة والإمكانيات التي تقدرون عليها. يعني لا تطلب الزوجة أنها تسكن معها في قصر، ولا يسكنها مثلا في عشرة أو في مكان غير لائق بها وبأمثالها، لا، من وجدكم، من الشيء الذي في سعتكم والذي تقدرون عليه، من وجدكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني لا تضاروهن في ايه؟ في النفقة، في السكن. ولا هو كده السكن هو انت حجرة تكون غير ملائمة مثلا، او يجيب لها شوية مش ولا توات عيش ممكن نسكين، ولا تهول الأكل اللي عندنا حتى يعني لا تضطر إلى أن تخرج، يبقى يعني لا يصدمها في النفقة، وإنما ينفق عليها كما ينفق عليها وهي زوجة له، وسكنها برضه في سكن مناسب حتى تنتهي العدة، فإن شاء راجعها قبل انتهاء العدة، وإن شاء يعني بتسريح بإحسان. إذا العدة انتهت يبقى ليس له عليها سبيل، ولا يستطيع أن يراجعها إلا أن يتقدم كخاطب من الخطاب. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني بعض الأزواج يلجأ إلى الإضرار بالزوجة حتى يعني تترك السكن، إن كانت طلقها أو لسه مطلقهاش تتنازل له عن بعض حقوقها فيضرها، يضرها بأن يؤذيها أو يضربها أو يشتمها أو يهينها أو لا ينفق عليها أو أي شيء، يلجأ إلى وسائل الإضرار حتى يضيع عليها حقوقها. فالله تعالى نهى عن الإضرار بالنساء، وخاصة إذا طلقت. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، بل لا تضاروهن في النفقة ولا في المسكن ولا في أي شيء من أجل أن تضيقوا عليهن. وبعض الأزواج مثلا يكون زوجته مثلا يعني ما فيش حياة بينهم وما فيش وفاق بينهم، ويتركها معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، ويستمر سنين، أو إذا طلقها مثلا ويأتي قبل انتهاء العدة بيوم أو يومين يراجعها، مش من أجل أن يعيش معها ويستأنف حياة طيبة، من أجل أن هو يعني يضايقها ويؤذيها عشان ترجع له تاني على ذمته تاني، وبعدين بعد فترة يطلقها مرة ثانية، يعني يطيل عليها مدة العدة ومدة المشاكل، يطيل عليها هذا الأمر فيراجعها من أجل ذلك، لا، وإنما يعني لا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كنا هم المطلقات يعني، وإن كنا أولات حمل، يعني إن كانت المرأة المطلقة حامل يبقى ماذا تستحق؟ فأنفقوا عليهن. طبعا هي مطلقة في العدة تستحق النفقة، لكن نفع المطلقات ليه؟ لأن طبعا قد يكون مدة الحمل طويلة، مثلا لسه في الشهر التالع بعد ما ينتهي الشهر التاسع، يعني مدة تطول، ربما الزوج يمل أو كده، فربنا خص المطلقات الحوامل بالذكر، مع أن ذكر المرأة في العدة معروف أنها لها يعني إيه نفقة، وعدة الحامل أن تضع حملها، لكن خصها بالتنبيه على نفقتها، لأن فترة الحمل قد تطول. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طبعا هذا بالنسبة للمطلقة، برضو المرأة المتوفى عنها زوجها متوفى عنها تستحق برضو لها السكن ولها النفقة يعني حتى تضع الحمل. طب ينفق عليها منين؟ إن كان مثلا الميت ترك تركة أو شيء تنفق من تركة من مالها، أو إن كان له تركة تنفق من ماله حتى تضع الحمل. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طب وضعت المرأة الحمل، ف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. كأن الزوج هو الذي يتحمل المسؤولية فينفق على زوجته أثناء الحمل، فإذا وضعت برضو يعني يبدي مثلا مصاريف العلاج ومصاريف الولادة والحاجة، المفروض الزوج هو الذي يتحملها لأنها يعني كل هذا بسببه، الولد بينسب إليه بيدخل على المستشفى بتعمل عملية ولادة بألف أو أكثر، المفروض الزوج هو اللي بيتحمل هذه النفقات. وبعدين بعد أن تضع إن أرضعت يبقى الزوج مطالب بأن ينفق عليها أو يعطيها ثمن أو أجرة على الرضاعة. طبعا كان هذا موجود في العهد يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكده كان في مراضع بترضع الأطفال الذين يعني حالتهم تسمح بذلك، فالأم إذا أرضعت بتستحق الأجر على إرضاعها، بتشتري له لبن أو كده أو أشياء صناعية من دي برضو يبقى الأب يدفع ثمن هذه الأشياء. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يبقى إن أرضعت المرأة ابنها من زوجها اللي طلقها إن أرضعته فتستحق الأجر على هذا الرضاع. فالمطلقات إن أرضعن أولاد الأزواج المطلقين لهن فلهن الأجر على ذلك على الرضاع. طب الأجر دون كيف يتفق عليه؟ يعني بالمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تشاوروا بينكم واتفقوا على إيه؟ يعني حاجة بالمعروف بحيث لا تغالي الزوجة في الأجر ولا يغالي الزوج وينقص من حقها، وإنما شيء يعني إيه الوسط بالاعتدال التراضي بين الطرفين. وأتمروا بينكم بمعروف يعني بغير منكر، وكل واحد يعني يقبل من الثاني إيه الزوجة ترضى بأي شيء يدهولها، والزوج برضه ما يكونش بخيل وممسك، وإنما يتراضى الأب والأم على أجر، على أجر للزوجة المطلقة نظير قيامها بالإرضاع، إنها مش مطالبة بالإرضاع إلا لو إن لو طفل رفض أن يرضع من أحد غير أمه، فتكون في هذه الحالة مجبرة على أن ترضع طفلها. وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، إن تعاسرتم في أجر الرضاع واختلفتم ولم تتفقوا، فسترضع له أخرى. إذا المرأة طلبت مبلغ كبير الزوج لا يقدر عليه، يبقى هو في هذه الحالة مطالب أن يدفع أجر رضاع ولده، فيأتي بمرضعة أخرى خلاف الأم. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يبقى في هذه حالة التعاسر يأتي بمرضعة خلاف الأم ترضع ولده، ولا يجوز له أن يكره على الإرضاع بما يريد من الأجر. يعني ولا فيش غير كده، هو مبلغ مثلا مبلغ قليل وقال كان عاجبك فيش غير هو المبلغ، لا ما يكرهها، وإنما يأتي بمرضعة أخرى ترضع ولده لأنه هو المسؤول عن الرضاع والأجر الرضاع. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يبقى الزوجة المطلقة إذا كانت حامل ينفق عليها حتى تضع الحمل، وبعد تضع الحمل تأخذ أجر على الرضاع. طبعا بتبقى في فترة الرضاعة هذه لا تتزوج أو جلسة أو كده، بيكون تستحق برضو أجرة السكن، تقعد في ترضع ابنها وتربيه فتستحق أجرة السكن أيضا، نظير أنها يعني هتجلس لكي ترضع ولدها من زوجها الذي طلقها. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته. لينفق هذه لا اسمها لام ايه؟ لام الامر، لام الامر يعني لينفق فهو امر بالانفاق، وذو لينفق ذو سعة من سعة يعني ربنا وسع على الزوج وحالته كويسة، فيعطي الام يعني اجر يعني كويس، يعطي المرضع الذي ترضع ولده اجر يعني حسب حالته، اجر يعني يليق به ويكون كريم في اعطائه. لينفق ذو سعة من سعته، إن ربنا وسع عليه ينفق على حسب ما وسع الله عليه، لكن إن كان لا يجد وضيق عليه في الرزق، ومن قدر عليه رزقه، قدر عليه يعني إيه؟ يعني ضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه يعني رزقه ضيق، فقدر يعني ضيق. ومنه قوله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن إيه فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، ما ظنش أنه ربنا مش هيقدر من استطاعة والقدرة، لا، لأن طبعا ده نبي، ولو واحد ظن أن ربنا مش هيقدر عليه ده يبقى كافر، يبقى كافر. لكن فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه، يعني تعالوا يعني فرج ومخرج مش هنضيق عليه. فهذه الآية أيضا، ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه في الرزق، فلينفق مما آتاه الله، يعني ينفق على حسب استطاعته، على حسب ما يجد. رزقه قليل ولا يجد ولا يستطيع أن يدفع مبلغ كبير للمرأة لكي ترضع ولدها، فينفق حسب استطاعته. طبعا الناس اللي عارفين ظروفه وعارفين إمكانياته فبيحكمهم بالشيء الذي يستطيعه. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من كان رزقه ضيق فينفق بحسب استطاعته مما أعطاه الله من الرزق، وليس عليه غير ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني الله تعالى لا يكلف نفسا إلا بقدر ما أعطاها من الرزق. فلا يكلف الفقير أن هو يستدين ولا يأتي بمال يعني من أي جهة حرام أو كده حتى يوفر لزوجته. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد العسر والضيق والشدة سيأتي اليسر والسعة والغنى والفرج من الله تعالى. بهذه الآيات تبين لنا أن المرأة المطلقة لها السكن كالطلاق رجعي، فبالاتفاق لها السكن والنفقة طوال مدة العدة. إذا كانت مطلقة طلاق بائن فاختلف أهل العلم، منهم من قال لها السكن فقط وليس لها نفقة، ومنهم من قال ليس لها سكن ونفقة، ومنهم من قال لها السكن والنفقة. والراجح أنها لا تستحق سكن ولا نفقة، لأنها طلاقها طلاق بائن يعني ثالث مرة، وليس له عليه حق الرجعة. فأسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، أن السكن يكون مناسبا لاستطاعة الرجل والإمكانيات الرجل، ولا يلجأ الرجل إلى التضييق على الزوجة لا في النفقة ولا في السكن من أجل الإضرار بها، هذا إذا كانت يعني غير حامل. أما إذا كانت حامل فلها النفقة حتى تضع الحمل، وبعد أن تضع الحمل لها أجر الرضاع إذا هي أرضعت الولد الذي ولدته من زوجها الذي طلقها، لها تستحق الأجر على رضاعه. والأجر هذا يكون بالمعروف، يعني بغير مغالاة من الأم وبغير شح من الأب. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. السلام عليكم. أي معاك؟ اتفضل. نعم. ما انا عارف، انا عارف كده، انا كنت عايز اكلمه بس لقيت محمد جاي معاه، طبعا ما هكلمه قدامه، طبعا ما لقيتش هكلمه قدامه، ما كلمتوش بعديها يعني حاجة. نعم. نعم. انا الكلام ده بلغته له وقلت له، قلت له من ساعتها العقد انفسخ، من ساعة ما العقد انفسخ وانت مالكش الارض وما تروحش هناك تاني، وانت تروح هناك غلط. المهم عندنا اللي خدته، وانا اللي رحت قلت له وفهمته مش عارف في شطر هنا وفي ايه، لا انا في المعهد نص ساعة ان شاء الله. لا يبقى انا الحقيقة انا ما كلمتوش تاني لسه الحقيقة، بعد ما كان قاعد معايا هو محمد ما كلمتوش تاني. لا هو لو ما استجابش وجه وعمل كده يبقى اتصرف مثلا زي ما يعجبك. لا هو هنفضي يشهد، يفضي شهادة، شهادة يشهد.
احنا نشهد الحق اللي حصل. بس انتظر يعني كده ما تعلمت اعتمدتوش تاني والله من يومين مساعدة تاخد ما مشيت من وكده. هاي ما نفعلنا من عاش هاي من وكده وكلام ده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعد ذلك يذكر المصنف بعض الحديث أخرجه ابن جرير عن ابن عباس في قوله من وجدكم قال من سعتكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن قال في المسكن. يعني لا تضاروهن في المسكن سكنت سكن غير مناسب من أجل أن تضيق عليها. وأخرج ابن المنذر عنه يعني ابن عباس في قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن قال فهذه في المرأة يطلقها زوجها وهي حامل فأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع. وإن أرضعت يسكنها وينفق عليها حتى تفطم. فإن أبان طلاقها يعني كانت طلقة بائنة وليس بها حمل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها. هذا قول ابن عباس أن لها السكنى وليس لها نفقة إذا كانت طلقة بائنة وهي غير حامل. وأخرج عبد بن حميد عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل الخشن من الطعام فبعث إليه بألف دينار وقال الرسول انظر ماذا يصنع بها إذا أخذها فما لبس أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام. فجاء الرسول فأخبره فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني يريد أن يبين أن الإنسان إذا كان في ضيق فينفق على حسب استطاعته لا يعني يستدين من أجل أن ينفق ولا ينفق أكثر من مما هو تحت يده حتى لا يقع في الحرج أو في الدين أو نحو ذلك وإنما ينفق على حسب ساعته إن كان ربنا وسع عليه فالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن كان في ضيق فيعني لا يتفاخر ولا يتباهى ولا يدعي مثلا أن هو عنده أموال وينفق ببذخ وهو لا يجد فيعرض نفسه للحرج. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. وكأي من قرية يعني كأي هنا تفيد إيه الكثرة يعني كأن هناك قرى كثيرة وأمم كثيرة هذه الأمم عتت عن أمر ربها ورسله يعني عصت الله سبحانه وتعالى وعصت رسله ولم تؤمن برسله عتت عن أمر ربها. وكأي من قرية طبعا قرية هنا المراد بها أهل القرية أهل القرية فهو كما يقولون مجاز مرسل. وكأي من قرية عتت يعني خربت و لم تؤمن بالله ولا برسله عتت عن أمر ربها ورسله فعصت الله وعصت رسله فكان النتيجة إيه فحاسبناها حسابا شديدا أي حاسبها الله تعالى وشدد عليها في الحساب بسبب أعمالها حاسبها الله في الدنيا وجازاها بالعذاب في الدنيا طبعا عذاب الآخرة أشد وأخزى. وعذبناها عذابا نكرا وحاسبناها حساب شديد في الدنيا وعذبناها عذاب عظيم ومنكر في الآخرة. وقيل عذبناها عذابا نكرا في الدنيا بالجوع والقحط والخسف والمس وغير ذلك وحاسبهم في الآخرة الحساب الشديد عذابا نكرا يعني منكرا. ف فذاقت وبال أمرها، يعني ذاقت عاقبة الكفر وعاقبة الفساد والطغيان، وكان عاقبة أمرها خسرا، كانت نهايتها الهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة والعذاب الشديد. هذه الآية يعني تحذير لأي أمة أو أي قرية من العتو ومن الفساد ومن الخروج على أوامر الله سبحانه وتعالى، إنذار لها بانتقام الله تعالى في الدنيا وعذابه في الآخرة. يعني إن شاء الله نستكمل المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
عندنا مشهور هنا الرأي من عباس من صلاة بقى مثلا لا السكنة.
العباس يرى لا السكنة.
يعني يرى لا السكنة.
العباس يرى لا السكنة.
طب وزي من المصطلح المصطلح الرأي الأول.
وماذا بالإمام أحمد أنه يرى أن لا النفقة ليس لا نفقة ولا سكنة؟ لأن في حديث أن امرأة يعني أو أن امرأة كانت مطلقة زوجها مات طلقة، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ليس لها نفقة ولا سكنة. جاء الطالب يعني بالنفقة وبالسكنة فقال ليس لها نفقة ولا سكنة، فالإمام أحمد أخذ هذا الحديث وحسنه وأخذ به، لكن غيره لم يصح عنده الحديث أو كذا فلم يعمل به. فقالوا ان لها سكنة عشان ان هي تبقى حتى تنتهي العدة وبعدين تروح بيت اهلها. والبعض قال لا،
اصعب من عباس كده يبقى
يعني هذا الاثر ليس بال، قد يكون البعض يعني ضعف هذا الاثر عن ابن عباس.
طب لو واحد مثلا جعل الطلق وجاته ثلاث مرات تروح فين؟
تروح على اهلها. يعني تروح بيت اهلها خلاص، ما هي ما مش رد عليها فخلاص ثم تروح بتعالها، لكن يعني عشان نتأكد مثلا من براءة الرحم نتأكد من كده، فممكن لأنها في السكن بتاعها تنتهي بعد. الناس طبعا في هذه الحالة مش زي اللي هي الرجعية تظهر أمامه أو يدخل عليها أو تشوفها أو كده، لا يبقى يعني ليس لها أن تتزين أمامه ولا أن يراها ولا أن تخالطه ولا شيء منها، يبقى كأنها يعني هي امرأة أجنبية. أول ما تلقى الطلقة الثالثة تصبح كأنها أجنبية عنه، لكن طلقة طلاق رجعي يعني قاعدة في البيت، كانت قاعدة في الأوضة ولا في ناحية في البيت، لها أنها تظهر أمامه، تظهر أمامه ولو بزينتها بلبس أي لبس تظهر أمامه، وإذا يعني جاء معها يبقى خلاص تبقى لرجوع، يبقى رجع في الطلاق بتاعه. إذا قال لها راجعتك يبقى خلاص رجع في الطلاق بتاعه. فدي طلاق طلاق رجعي، وذلك يعني ربنا قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إنه يرجع عليها ثاني يعني.